Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الآلية الثلاثية تدعو 10 جهات للجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء، والحرية والتغيير تعتذر، والتوافق الوطني تؤكد مشاركتها. مقتل وإصابة 25 شخصا في اشتباكات ذات طابع قبلي في أوجبيها وجنوب كردفان، وهدوء حذر في لقاوة بولاية غرب كردفان بعد اشتباكات دامية خلفت قتلى وجرحى. هدوء في معسكر زمزم بالفاشر بعد توترات استمرت لأيام، والسلطات تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة على مظاهرات بأم درمان. استمرار الإضرابات المطلبية بالنيل الأزرق وكسلة والبحر الأحمر وولايات أخرى، ومحامون يكشفون عن تعرض متهمين في مقتل جندي للتعذيب والمنع من العلاج. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وزعت الآلية الثلاثية المكونة من ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد الدعوات إلى 10 جهات سودانية للمشاركة في الجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء المقبل بغرض الوصول إلى حل للأزمة السودانية. وشملت قائمة المدعوين الحرية والتغيير، المجلس المركزي، التوافق الوطني والقوى الوطنية وتيار الوسط، بجانب تجمع المهنيين وحزاب الأمة والاتحاد الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وتحالف الحراك الوطني والمكون العسكري. ولم توجه الآلية الثلاثية الدعوة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة والتنظيمات الثورية والشبابية والنسوية للمشاركة في الجلسة الإجرائية. اعتذرت قوى الحرية والتغيير عن تلبية دعوة من الآلية الثلاثية لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية. وعز الدكتور الواثق البرير القيادي في حزب الأمة القومي خلال تلاوته بيان المكتب التنفيذي للتحالف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين اعتذارهم عن المشاركة في الاجتماع لأنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر ولا يؤدي لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية. وانتقد إغراق العملية السياسية بأطراف تعبر عن معسكر الانقلاب أو مرتبطة بالنظام البائد أو باتباع وصفات تعبر عن الانقلاب وأهدافه. وأضاف الواثق البرير في هذا الخصوص:
والحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت قوى الحرية والتغيير احتزارها عن حضور الاجتماع إذ إنه لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر.
أعلنت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني استعدادا للمشاركة في الجلسة الإجرائية التي دعت إليها الآلية الثلاثية يوم الأربعاء. وقال أحمد توقت لسان أمين العلاقات الخارجية في التوافق الوطني في تصريحات عقب اجتماع لقيادة التوافق إنهم استلموا الدعوة للمشاركة في الجلسة الإجرائية، وأوضح أن الجلسة معنية بمناقشة أجندة وشكل ومنهج الحوار وتحديد أطرافه. وذكر أن الآلية طلبت تحديد وفد مصغر من كل جهة يبلغ عدده 3 أفراد. وأضاف أحمد توقد لسان في هذا الخصوص:
استلمنا دعوة من الآلية الثلاثية للمشاركة في الجلسة الإجرائية يوم الأربعاء القادم اللي هو بعد بكرة، والجلسة الإجرائية تناقش الأجندة وتناقش كيفية الدخول في الحوار وتناقش شكل الحوار ومنهج الحوار، كذلك تحديد أطراف الحوار. إحنا سنشارك في هذه الجلسة.
قتل وجرح 25 شخص على الأقل في اشتباكات قبلية داخل مدينة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين، واستمرت الاشتباكات حتى الاثنين مع إغلاق كامل للأسواق والمصالح الحكومية بالمدينة. وقال النية الحسين عمدة مدينة أبو جبيها لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إنه مجموعة من الشباب يستقلون موتر توك توك كانوا في طريق من مدينة أبو جبيها إلى قرية شرق المدينة مساء الأحد، واعترضتهم مجموعة مسلحة مكونة من 5 أفراد وقامت بنهبهم تحت التهديد بالسلاح. وأوضح النية لأنه فزع من المدينة خرج لملاحقة الجناة وحصل بينهم اشتباكات أدت لمقتل إدريس محمد الفضل وجرح شخصين آخرين نقلا إلى مستشفى أبو جبيهة لتلقي العلاج. وأوضح النية لأنه الاشتباكات تجددت في الصباح الباكر من يوم الاثنين في الأحياء الطرفية الشمالية الشرقية من المدينة واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وجرح 8 آخرين بجانب نزوح لبعض الأسر من الأحياء التي دارت فيها الاشتباكات. وأشار النيل إلى الاشتباكات بين الطرفين تواصلت حتى الساعة 1 من ظهر الاثنين حيث تدخلت قوة من الجيش إلا أنها غير قادرة للفصل الكامل بين الطرفين للتداخل السكني بين الطرفين. وناشد العمدة النيل حسين عبر راديو دبنجا جميع الأطراف للاستماع لصوت العقل وتدخل مزيد من القوات العسكرية لبسط هيبة الدولة. وأضاف النية الحسين عمدة مدينة أبو جبيهة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الآن في اطراف المدينة وناس يعني واقف على رجلين، اتمنى ان تحتاج نصوص العقل الطرفين وبفتح.
واكدت مصادر اخرى لراديو دبنجا استقبال مستشفى السلاح الطبي بابو جبيهة 3 قتلى و7 جرحى من احدى اطراف النزاع. وحاول راديو دبنجا الاتصال باحد طرفي النزاع الا انها لم تتمكن من الوصول اليهم. من جهته أكد والي جنوب كردفان موسى جبر سيطرة الأجهزة الأمنية على الأحداث، وقال جبر لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إنه أجرى اتصالات مع قادة الوحدات العسكرية في كادوغلي وأبو جبيهة أكدوا خلال سيطرتهم على الوضع الأمني، فيما أشار جبر إلى ضرورة إرسال مزيد من الدعم وفق قراءته للمعلومات الواردة من المواطنين. وأكد جبر سقوط 5 قتلى على الأقل من الطرفين مشيرا إلى الإحصائيات المتوفرة حتى الآن غير دقيقة. وأضاف موسى جبر والي ولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني من الصبح لغاية أنا كنت أتكلم مع الفرقة 10 والفرقة 14 في كابل، إذا دعا الأمر بس الناس تحرك قوات من برا هناك بس يجوا هنا لأنه بنخاف لغاية بعدين كده بتفازوا.
شهدت مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان هدوء حذر يوم الاثنين عقب سلسلة من الأحداث ذات الطابع القبلي التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية والتي أسفرت عن سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى. وقال إبراهيم حامد لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن الوضع في المدينة هدأت يوم الاثنين وفتحت الأسواق أبوابها بجانب فتح كافة الطرق وانسياب حركة المواصلات من وإلى المدينة. وأوضح أن مظاهر الحشود داخل المدينة انعدمت إلا في المناطق النائية، وأشار إلى وصول وفد حكومي برئاسة نائب الوالي والإدارات الأهلية بجانب لجنة المساعي الحميدة حيث طاف على ذوي القتلى من الطرفين لتطيب الخواطر. وأضاف الناشط إبراهيم حامد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الليلة الأوضاع هذا الليلة السوق ذاته سوق المدينة اللقاوة كرة حول المدينة كلهم يستاوغوا، الطرق كلها فاتحة بالاتجاهات الثلاثة شريك وجنوب وقريب، الحركة في السوق عادية. وصل نائب الوالي ومعه جزء من العجابيت ولجنة المسائل الحميدة وجزء من أولاد غرب كردفان الموجودين في الفولة.
شهد معسكر زمزم للنازحين بالفاشر بولاية شمال دارفور يوم الاثنين هدوءا حذرا بعد توترات استمرت ليومين على خلفية مقتل راعي ونهب 50 رأس من الضان من منطقة كولجي المجاورة للمعسكر. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا أن معظم المحلات التجارية والمرافق الصحية في المعسكر فتحت أبوابها، ونوه إلى تراجع الحشود المسلحة التي كانت ترتكز حول المعسكر، وأعرب عن استغرابهم في ارتكاز القوات العسكرية في الاتجاه الشمالي المتاخم للفاشر بدلا عن الاتجاه الجنوبي الذي يتوقع دخول المهاجمين عبره. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
حاسس فيه هدوء حذر بس جاي مراكز فيها برضو جاي اشتغل جزء كبير، يعني برضو نتال السلطات الحكومية أنه القوات المفروض يقولوا غنوب غربي وهجمة النازحين بقول هي تفتح البوابة الدخول لأن خايفين فوقه، والبلدنا يطلب الجيش أولادنا يطلب حتى عربات فاشر نيالة عربات صغار بتاع المناشر كله جايين من الغرب.
أكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حرصها على أن تؤدي العملية السياسية لإنهاء الانقلاب والتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي تقوده سلطة مدنية كاملة منحازة للثورة وقضاياها. وقالت في تصريح صحفي عقب لقاء وفد منها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي مولي في مؤكدة إنها أكدت خلال اللقاء ضرورة نأي بالجيش عن السياسة وإجراء إصلاح أمن شامل يقود لبناء جيش قومي مهني واحد ووضي قضية العدالة في قلب أي حل سياسي. من جهة أخرى طلبت قوى الحرية والتغيير خلال لقائها بالآلية الثلاثية يوم الاثنين بتكوين آليات تعمل مع الآلية الثلاثية لإطلاق سراح المعتقلين جميعا ووقف العنف، مشيرة إلى وجود منظمات فاعلة من المجتمع المدني على رأسها المحامون والأطباء. أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على تظاهرات في أم درمان احتجاجا على زيارة البرهان لأم درمان لافتتاح سوق للبيع المخفض. وأعلنت لجان المقاومة في عدد من أحياء أم درمان رفضها زيارة البرهان وأغلقت عدد من الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس. دخل إضراب العاملين في القطاع الصحي في بورسودان يوم العاشر للمطالبة بفروقات المرتبات ومنحة العيد وبدل العدوى. وقال محمد حاج أحد أعضاء لجان لجنة الإضراب لراديو دبنجا أن الإضراب يشمل الممرضين والمحضرين والفراشين والسائقين وعمال وزارة الصحة في الولاية، وأشار إلى أن الإضراب تسبب في شلل تام في المرافق الصحية بالولاية وأنه استثنى وحدات غسيل الكلى، وأشار إلى عدم تجاوب السلطات مع مطالبهم مؤكدا استمرار الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم. وأضاف محمد حاج في هذا الخصوص:
المدير العام جانا قال لنا يا جماعة شغلوا الطوارئ، قلنا لنا عند دار تهلالين المشكلة دي تدونا الفروقات وتدونا شهر بتاع الإيبية والتالي بدل أدوى دي 17 شهر، لو ما أديتونا كلها تدونا الشهرين يقولون الباقي درنا جيت تبلكوا بلا شهود، المشكلة تبدأ تتحل. قلنا لهم ما في زول جانا ولا قال لنا كلمة زال، بس مين قاعدين هنا؟
اتفق حزب الأمة القومي والحزب الاتحاد الأصل على أن يكون الحوار سوداني سوداني من خلال آلية وطنية مع الترحيب بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي كمسهلين في العملية السياسية للوصول لحل للأزمة السودانية. وناشد الحزبان عقب لقاء وفدين من حزب الأمة القومي برئاسة اللواء فضل الله برما ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف والبروفيسور البخاري عبد الله الجعلي مساعد رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، ناشدوا جميع القوى السياسية لجمع الصف والاتفاق حول قضايا الوطن المصيرية. كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية مرغن الجيلي عن تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح والاعتقال في أماكن غير معلومة ومنع أسرهم ومحاميهم من زيارتهم. وقالت المحامية إيمان حسن رئيس هيئة الدفاع في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن السلطات اعتقلت قبل نحو أشهر 14 شخصا في اعتقالات منفردة بدون أمر قبض بعربات مدنية لا تحمل لوحات بواسطة ملسمين. ونوهت إلى منع المعتقلين من مقابلة أطباء على الرغم من تدهور حالتهم الصحية. وأشارت إلى تقديم هيئة الدفاع عدد من الطلبات إلى النيابة لمقابلة موكليهم بدون أن يجدوا أي رد. وأضافت إيمان في هذا الخصوص:
هم عددهم 14، طلعوا منهم تقريبا 5 فضلوا 9، ما بيسمحوا للناس تقابلهم. الطلبات اللي بتقدم من قبلنا كدفاع كلها بترفض. في بعض المعتقلين حالتهم الصحية تدنت. الانتهاك الثاني إنه قاتلين ناس في المعتقل بتاع التحقيقات وناس صلعهم برا الخرطوم اللي هي في سجن الهدى عشان أسرهم تمشي في معاناة.
الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة حصر الطبالي المتضررة جراء الحريق الذي اندلع بميناء سواكن في 25 مايو الماضي جميع أصحاب البضائع المتضررة جراء الحريق وأصحاب العفش الشخصي تقديم مستنداتهم لإدارة التسويق بالمكتب الرئيسي ببورسودان. وأوضح سعد عبد النبي رئيس اللجنة أن المستندات تشمل البوليصة الأصلية وإذن التسلم على أن يكون صادر قبل تاريخ الحريق، كما طالب بالفواتير الأصلية إن كانت موجودة بجانب إثبات الشخصية للشخص المتضرر على أن تسلم جميع هذه المستندات في غضون شهر من تاريخ الإعلان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، محامو الطوارئ يتهمون مالك عقار بالتحريض بالعنف ضد الشباب المتظاهرين.
يعني غير ما إنه هو قيم الفعل الثوري ذي إرهاب، ذكر في معرض حديثه إنهم عنيفين.
صدامات قبلية بين الجمر والرزاقات في منطقة كلبس في شمال سرف عمرة.
تجدد الشباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذا الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وويربر.
والناطق باسم تجمع المهنيين يتحدث لدبنجا حول حوار الآلية الثلاثية الذي سيبدأ صباح الغد الأربعاء.
الرغبة في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي، الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين واستمرار الاشتباكات القبلية بمحلية كولبوس بولاية غرب دارفور لليوم الثاني. هدوء في مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان وارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية يومي الأحد والاثنين إلى 11 قتيل و 35 جريحا. رئيس بعثة اليونيت أمس يعرب عن أسفه للاشتباكات في أبو جبيهة بجنوب كردفان ويدعو قوات الأمن لضمان حماية المدنيين. مقتل نجلي علي كوشيب أثناء مطاردته بواسطة قوات مشتركة إسر إلقائه عبوة جرينيت تسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين في رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. انطلاق الجلسة الإجرائية للحوار المباشر يوم الأربعاء بمشاركة 9 كيانات والحرية والتغيير تعلن مقاطعتها وعدم تقديم دعوات للحزب الشيوعي ولجان المقاومة. البرهان يدعو الجميع للانخراط فيما تقوم به الآلية والشركاء الدوليين وينتقد مساعي من وصفهم بالمشككين والمخربين. والي البحر الأحمر يتقدم باستقالته ومجلس نظارات البية يعلن الشروع في رفع الاعتصامات التي استمرت 10 أيام. هيئة محامي دارفور تكشف عن وجود 21 معتقلا من أبناء غرب دارفور في سجن الهدى بأم درمان تم ترحيلهم من الجنينة خلال أبريل ومايو بموجب أمر الطوارئ الملغي. مسلحون ينهبون مبالغ نقدية ضخمة وموبايلات وأمتعة خاصة من عربيتي بوكس على طريق الفاشر شنقل طوبايا بولاية شمال دارفور يوم الاثنين. مسلحون يختطفون 2 من الأطفال الرعاء ونهب 500 رأس من الضأن مملوكة لنازحين بالقرب من شنقل طوبايا في ولاية شمال دارفور. ارتفاع العدد الكلي لضحايا قمع المظاهرات السلمية منذ الانقلاب إلى 100 قتيل بعد مقتل متظاهر خلال مواكب 6 يونيو بأم درمان. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 31 متظاهرا خلال مواكب 6 يونيو في أم درمان والخرطوم، 23 منهم بالطلق الناري المتناثر. لجان المقاومة في أم درمان الكبرى تعلن عن 1,000,000 مركزية إلى القصر يوم 30 يونيو وعدد من المواكب والفعاليات الثورية خلال الشهر الجاري. محامو الطوارئ يدينون تصريحات عقار ويعتبرونها تحريضا لقتل المتظاهرين السلميين ويعلنون مواجهتها بإجراءات قانونية داخلية وخارجية. الشرطة تعلن عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة مادة اليورانيوم في منطقة سوبا شرق بولاية الخرطوم.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. أصدر محامو الطوارئ بيانا اتهموا فيه مالك عقار عضو مجلس السيادة بالتحريض ضد المتظاهرين بعد أن وصفهم بالعنف وبأن أفعالهم تشكل إرهاب ضد الدولة. قال مالك عقار ذلك في لقاء مع قناة الشرق وأثار حديثه موجة كبيرة من الانتقادات والاستنكار. الزميل صادق زكريا تحدث للأستاذة رحاب مبارك من محامو الطوارئ.
الكلام دي حقيقة كان ممكن يصدر من أي شخص ثاني غير مالك عقار. زول شافه إلى الحرب وعدم الاستقرار وعدم السلام وشاف تماما مآلات السودان، فمن باب أولى هو يشارك الأولاد دي الأحلام ما يقض مضجعهم ويذكر إنه والله الكلام دي شغل بتاع إرهاب. نحن حقيقي في محامو الطوارئ شفنا إنه الكلام ده فوق تحريض واضح وصريح، والكلام ده كلام مقصود، والكلام ده ما فوق مثلا زي ما بقولوا دلات لسان أبدا، نحن ما نقدر نقول عليه كده، خصوصا إنه هو في معرض كلامه قال وعنيفين. كلمة عنيفين دي كلمة كبيرة وكلمة فضفاضة لصوار سلميين لا يحملون إلا زي ما بقولوا أيديهم البيضاء زي ما بقولوا أو الخاوي، هل هم حاملين لي سلاح أو هل هم مسلحين؟ فإنت في عالية أساس إنت ذكرت إنهم عنيفين،
في المقابل القوات المشتركة بتقمعهم بقوة السلاح الناري وسلاح الخطوش والبمبان القاتل وكل أنواع الانتهاكات. يعني أنت بتنظر من زاوية معينة والأخرى ما بتنظر لها ولا كيف عني فيني؟
سمعي أستاذ.
هو شايف إنه هو مثلا هو شايف معليش بس صادق
واصلي واصلي
هل هو شايف إن هم يعني إن كيس هم طالبوا بحقوقهم بالطريقة السلمية عكس الطريقة اللي هو اختاره وهو اختار السلاح قبل اليوم اختار العنف قبله وعمل حركة ومشى زي ما بقولوا في في الكرة والعراء وقاوم الأنظمة الدكتاتورية وهو شاف كان طريقته العنيفة دي طريقة صحيحة ما من حقه أبدا ينتقد الطريقة السلمية اللي انتهجوها الشباب ديل عشان ما يعيدوا للوطن على قوة ديمقراطيته وهو على رأس حركته زي ما بقوله كان قرابة 30 سنة ما عرف جاب سلام للبلد ولا عرف جاب وحدة للبلد ولا عرف يجيب زي ما بقوله حكم مدني ديمقراطي بعد الحكم الدكتاتوري السابق جابوه الشباب ديل الهاتي ما عجبوني ديل جابوه هو مالي عقار ذاته من هناك من منطقة ديك بعد ما رفعوا هتافات الحرية والسلام والعدالة نحن شفناها تحريض للقوات النظامية لاجتهانته بالفعل الثوري في الأساس ووصفه للأولاد دل بأنه هم أساسا ما عندهم أفق سياسي بالتالي ما تسبب يخلوني أمر قول للشوارع دل ووصفه لهم بأنه هم مثلا أطفال ما أصحاب قضية مفترض يمشي يكونوا قاعدين بغادي في الملاهي ولا في الأندية ولا في المراكز الشبابية ومفترض يكونوا بس موجودين موجودين في مدارسه زي ما هو بيقول هو بيشوف معناته زيه وزي الانقلابيين انه ده الاشخاص مدفوعين
لا في خطوره في خطوره في كلمه ارهاب دي يعني يعني من كلام
خطوره الان كلمه ارهاب
خليني
كل من يقولها
اوصل لك الفكره
فيها خطوره هو غير انه قال هم يعني زي غير ما انه هو قيم الفعل الثوري ده ارهاب ذكر في معرض حديثه انه من عنيفين
اي ما انا بس داري اوصل لك الفكره عشان تواصلي فيها
هو طبيعي للارهابي والشخص العنيف قمعه حلال أه. يعني شايفه كده هو صح
اي بس انا كنت دايرك الفكره دي يعني انه وصفه بارهاب للدوله
ولا الزول ده ارهابي ولا الزول ده زول عنيف معناته انت مفترض تستخدم القوه ها المقابله لفعله ده عشان ما تقمعه يعني
جميل هل يعني بتعتقد انه التصريح بتاعه ذاته له تبعات ممكن يعني يتحمل قانونا
والله شوف احنا اصلا في الحسابات عارفين الاتي انه هو من يومه مشى مع الخط بتاع الانقلابيين فكان له تبريرات الممدوجه وهي ما كانت بتخش في الراس لكن الان هي انا زي ما بقولوا تفرط يعني تمايزت الصفوف تماما وهو نحن هسي ما عنده اي فرق بالنسبه لنا بين فيما يخص برهان ولا حميدتي ونحن بعد ده حنبحث بحث حقيقي في الكلام الكاس ذكرته هيئة محمد أفور جنبا إلى جنب مع هيئة محمد أفور لنعلم ما هي القوات المشتركة ولنعلم عما إذا كان ده فكر زي ما يقولوا أحد الحركات بأنه والله دي عمل إرهابي ويجب قمعه نحن كمان ما بنستبعد إنه هو يشرك قواته في القمع نحن حنبحث بحث حقيقي دي حاجة أولى الحاجة الثانية ممكن يكون تحت طائرة القانون أنت طالما وصفتني أنا كسائر كإرهابي دي مواد جنائية ممكن عادي تتفتش في مواجهته بالإساءة إلى غيره دي حاجة أولى الحاجة الثانية أنت توصفني أنا كعنيف من غير ما يكون عندك لي السند المباشر ولا الوضع المباشر من حق أي سائر سوداني يفتح الآن بلاغ جنائي في مواجهة مالك عقار
نعم تمام ده المطلوب بس شكرا
لك ويخط في مصاف المحرضين يعني انا اي زول بكره بعد بكره اذا عرض لضرب لاعتقال انا ممكن اعتبره هو مشارك في الكلام ده لانك انت وزيت الناس وانت حسيت الناس لممارسه العنف ضد
تمام
اي جريمه ارتكب من تاريخه ديا عرفت كلامي ديا مفترض تكون هي انا بعتبرها هي محفز لارتكاب الجريمه مفترض يحطوه في الاشتراك الجنائي يعني بكره بعد بكره اذا في اي قتل تم من القوات المشتركة ولا من الشرطة ولا من الجيش طوالي مفترض هو يخطوه في البلاغ دي شريك أصيل بالتحريض
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نشبت نزاعات قبلية في محلية كولبوس بشمال دارفور بين الرزيقات والجمر، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر لوصف تفاصيل ما حدث.
الأحداث حدثت في منطقة تسمى منطقة دار مقطع. منطقة دار مقطع تقع شمال شرف أمرة وجنوب محلية كولبوس وشرق جبل مون. والاشتباك ده وقع بمزرعة بين قبيلة الجمر والرزيقات صباح أمس، وامتد الصراع إلى أحد الآبار.
أيوة.
بعد هجوم من الرزيقات إلى الجمر في تلك البير، وفي الحادث في المزرعة والبير الجمر احتسبنا 5 شهداء وعدد من الجرحى.
أيوة.
وتجدد الشباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذا الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وويربر. ونحن في سيادة الجبل نتعسف لهذه الأحداث، وأيضا نناشد أهلنا وحتى الطرف الثاني من أهلنا الرزيقات العمل على ضبط النفس، وإن شاء الله نحن نعمل بقدر ما يستطينا لإحتواء هذه الأزمة في الإطار الداخلي بين قبيلة الجمر وقبيلة الرزيقات، ونتمنى أنه لا يتوسع هذا الأمر، كما نناشد حكومة ولاية شمال دارفور وحكومة غرب دارفور، لأن هذه المنطقة مشتركة بين الولايتين، التحرك بأسرع ما يمكن لحسم هذا الأمر، وذلك بفرض حيبة الدورة ونشر قوات الأمن في ذلك المكان، ونحن على استعداد لمعالجة هذا الأمر إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تبدأ يوم غد الأربعاء جلسات الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية، والذي قيل إن جلساته تنفذ بمن اختار الحضور، وذلك بعد أن رفضت بعض القوى السياسية حضور هذه الجلسات لأسباب مبدئية. في راديو دبنجا استضفنا الدكتور الوليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين للحديث حول موقف التجمع من هذا الحوار. دكتور وليد، أهلا بك، أهلا بك كثير في استوديوهات دبنجا. ويعني نخش طوالي في الأسئلة اللي عندها علاقة بالحاجة الحاصلة، لأنه باكر الأربع حيكون في الحوار بتاع الآلية الثلاثية، لكن فهمت أنه يعني زي حوارات زمن البشير الحوار بمن حضر، فأنتوا في تجمع المهنيين موقفكم شنو من الحوار المباشر في هذه اللحظة؟
طيب، نحن في تجمع المهنيين السودانيين لازلنا متمسكين بلاءات الثورة السودانية، اللي هي 3 لاءات تحولت ل4 لاءات: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، لا مساومة. لا تفاوض مع الإنقلابيين، لا شراكة مع العسكريين، لا مساومة في دماء الشهداء، ولا شرعية لكل من يدعم الإنقلابيين أو يقف مع الإنقلابيين ويحاول يطفي عليهم هم الشرعية، سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين. موقفنا دي مستمد من الشارع، على اعتبار أنه نحن جزء من الشارع. الأجسام المهنية المكونة لتجمع المهنيين هي أجسام ثورية تشبه لجان المقاومة في أماكن العمل مثلا أو في وسط المهن المختلفة، وبالتالي كل عضوية الأجسام الموجودة في تجمع المهنيين والأجسام المهنية الأخرى الخارج تجمع المهنيين أيضا هي بتمثل قواعد شعبية، واللاءات هي لاءات شعبية، لاءات طرح الشارع السوداني، طرحتها لجان المقاومة، طرحت الأجسام المهنية ووافقت عليها قوى الثورة السودانية.
الحوار الحالي المزمع يعني يوم الأربع، يعني تفتكر في الظروف والملابسات الحالية دي حيودي لوين؟
الحوار الحالي دي نحن بنفتكر أنه لا يعني تجمع المهنيين ولا يعني قوى الثورة السودانية في أي شيء. ما يدور الآن هو حوار بين ناس جايين من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأفريقي، دارين يحافظوا على وثيقتهم الدستورية اللي رعوها منذ البداية بأي شكل من الأشكال. ديل عندهم اهتمام، بالإضافة دخلوا معهم مجموعات من النادي السياسي القديم، النادي السياسي اللي ما بيعبر فعلا عن الشارع السوداني والشعب السوداني وقضاياه. النادي السياسي داير يعني يحول العملية كلها لعملية سياسية بحتة من غير تغيير يطور المجتمع السوداني ويطور واقع المواطن السوداني. لو ملاحظ الملاحظ إنه في كل الوثائق اللي بتصدر من الآلية الثلاثية أو من الأمم المتحدة كان والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد بالإضافة لبعض جيوب النادي السياسي القديم كلها بتتكلم عن إنه كيفية الوصول إلى الانتخابات. يعني تلقى الحوار ده كله داير على إنه كيف نزحزح الفترة الانتقالية ونمشيها ندرية لحد ما نصل لانتخابات، كأنما الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية هو عقد الانتخابات أو قيام الانتخابات أبدا. طيب يعني الفترة الانتقالية هدف منها تفكيك التمكين.
نعم.
ونعي تفكيك حقيقي للتمكين. الحديث الآن في الأروقة دي كلها ما بيتكلم عن تفكيك التمكين ولا بيتكلم عن معاناة المواطنين ولا بيتكلم عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ولا بيتكلم حتى عن التغيير اللي بيرجوه المواطنين ولا بيتكلم عن المحاسبة، محاسبة الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني. الناس اللي أجرموا، أنا بتكلم هنا عن الإنقلابيين وعما قبل الإنقلابيين اللي هو خلال النظام المباد، أجرموا في حق الشعب السوداني في شرق السودان، في غرب السودان، في جنوب السودان، في شمال السودان، في مناطق التعدين الأهلي في السودان، في يعني الشعب السوداني ده بجميع قطاعاته وجميع فئاته سواء على المستوى الريف أو مستوى الحضر، الولايات أو المركز أو كل أصقاع السودان عانى معاناة شديدة جدا وتعرض لظلم وغبن وارتكبت في حقه جرائم. الأزمة السودانية إنه كل الناس قاعد تهرب بجرائمه وما قاعد تتم المحاسبة وبالتالي بتعاد كل مرة والتانية. ثورتنا دي لابد إنها تكون يعني علامة فارقة في تاريخ الحركة الثورية السودانية.
طيب دكتور وليد علي، يعني في ناس كثيرين وجهوا انتقادات مستمرة للآلية الثلاثية دي وبقولوا يعني الاتحاد الأفريقي ذاته كله أصلا عبارة عن نادي من الطغاة والفاسدين، يعني في حكام الأفارقة وما عنده مصلحة حقيقية في ديمقراطية. لكن يعني زي فولكرت بيرتس يعني بعثة اليونيتامس لدعم الانتقال في السودان، يعني هل يعني بيفوت عليه مثلا يعني انه يصنف عناصر الصراع ويشوف انه الحاجه دي ما قاعد تؤدي لانتقال ديمقراطي، هي دي بتوطد في ديكتاتوريه عسكريه، هل هذا العامل غايب عليه وعلى فتنته على تحليله على الناس اللي بينصحوه؟
انا ما حتكلم عن فولكر شخصيا، انا حتكلم عن المجتمع الدولي بما فيه المجتمع الافريقي. يعني كل الدول المجاورة للسودان والدول الأخرى بدعاين لبعضها بمنظور مختلف شوية يعني عما نحن بخير. يعني بمعنى أنه لا يمكن أنه نحن ننتظر من أجنبي أنه يرى علينا ديمقراطيتنا أو يرى علينا حقوقنا، هو بيهتم بالاستقرار فقط، بالاستقرار. يعني الاستقرار ده جا كيف؟ جا بطريقة، جا بطريقة ديمقراطية أو بغير ديمقراطية. ما أظن، لا أظن إنه في تقديري يعني إنه المجتمع الدولي حريص على ديمقراطية في أي دولة، إنما هو حريص على استقرار، الاستقرار اللي بيكفي فقط لرعاية مصالحه في الدولة دي. أنا ما بنفي المصالح المتبادلة بين الدول، شيء طبيعي جدا أن يكون في مصالح متبادلة بين الدول، لكن المؤكد هو أن المصالح دي لا ترقى للمسائل الاجتماعية في الدولة المعنية. بمعنى يعني لن ننتظر من المجتمع الدولي أنه يقيم ديمقراطية في السودان.
نعم.
المجتمع الدولي يتوقع استقرار، الطريقة نعم. الأقصر للاستقرار حيز عليه مباشرة. نحن هنا في الشارع السوداني وفي وسط جماهير شعبنا شايفين إنه الاستقرار اللي بيجي على عجل عن طريق توحيد رؤى أو توحيد النادي السياسي مع مجموعة عسكرية، ده استقرار لن يستمر ولن يكتب له النجاح، على اعتبار إنه ده استقرار ما بيستهدف الإنسان، إنما يستهدف الطبقة السياسية أو الطبقة الحاكمة أو الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
نعم. ده يعني بيقول انه المسائل اللي بتحصل هنا ولما يكون في بعثة زي دي، يعني رسالة المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة، يعني فكرة فحصها مراجعة أداءها ما قاعد تخط في الاعتبار يعني فكرة انتقال ديمقراطي حقيقي وفكرة استقرار حقيقي مستدام يعني للأوضاع في السودان.
هم بينظروا لجوانب محددة اللي هي جوانب اللي عندها علاقة بالمصالح المتبادلة بين الدول فقط، اللي هو سير حركة التجارة، الحوكمة السليمة للعمليات التجارية، ولل خلينا نقول السوق، حركة السوق وكذا، التبادل السلعي بين الدول، مواد خام أو مواد مصنعة أو وهكذا. يعني هم بينظروا للاستقرار في النواحي دي.
نعم طيب.
بينظروا أيضا لاستقرار آخر عنده علاقة برضو برعاية مصالحهم، اللي هو الهجرة الغير شرعية والإشكالات الزيدية، لكن ما بينظروا للرغبات الموجودة داخل المواطنين في الدولة المعنية. يعني إذا جاء نظام ديكتاتوري في السودان ضمن الحوكمة الرشيدة مثلا بين قوسين، يعني ولا أشك إنها تكون رشيدة في ظل نظام ديكتاتوري، ولكن ضمنت سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح المتبادلة التجارية، كويس، سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح الأمنية، إذا ما في أي مشكلة بعد ذاك، ما بيكون في أي كلام عن مدى رضا الشارع دي عن الدولة دي أو عن الحكومة دي أو يعني اهتمامه باستمراريتها. هم حيعالجوا المشاكل كأنما يعني المشاكل اللي قدامهم، المشكلة الحالية الآن أيوة. تعالج وتحل، بكرة يوم آخر، يوم بكرة يوم جديد نشوفه.
لأنه أي حل أي مشكلة بالشكل المستعجل ده بيقوم بيخلق مشكلة تانية جديدة.
هو بيخلق مشكلة جديدة، لكن هم دارين الحلول السريعة، لأنه العالم هو ذاته بس قاعد يعاني. يعني الأزمات الاقتصادية دي موجودة في العالم كله، أزمات زي ما ذكرت لك، الأزمات الأمنية، الإشكالات بتاعت الهجرة الغير شرعية وغيره، والترافيكينج وتهريب البشر والمخدرات، دي كلها مشاكل عالمية دايرين دول تتعاون معاهم، دول مستقرة تتعاون معاهم في الملفات دي. أي دولة تتعامل معاهم في الملفات دي، يعني دونك الأنظمة الديكتاتورية الغير ديمقراطية في المنطقة وحوالينا. ما في أي دعم للحركة الديمقراطية في الأنظمة دي، لأنها مستقرة، تصادف إنها مستقرة، سواء كان بمال، سواء كان ببترول، سواء كان بأي شيء. إذا معناها هم ما الرغبة في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي، الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
نعم طيب. نرجع للراهن الراهن، الحوار ترعاه الآلية الثلاثية يوم الأربعاء، أنتوا تجمع المهنيين، قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، تفتكر يعني منو القوى السياسية الحليفة في اللحظة دي، يعني ملامحها بدأت تتضح، هل عندها رغبة حقيقية في التغيير؟ يعني
حتى الآن القوى صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، خليني أصيغ الكلام بالطريقة دي، قاعد تتشكل وقاعد تزيد يوم بعد يوم. بدأت بلجان المقاومة في الأحياء والفرقان وفي المدن، والأجسام المهنية في تجمع المهنيين، ودلوقتي الحزب الشيوعي دوره واضح جدا برضو، واحد من التنظيمات الدورة واضح في الموضوع دي. أجسام مطلبية، التحالف الاقتصادي، أجسام اللي بتجمع مفصولين من الخدمة المدنية، مجموعة كبيرة جدا من أجسام وقاعد تزيد. أنا ما داير أحدد أقول لك في 15 أو 16 جسم، لأنه أنا عارف إنه الآن أسلام نحن قاعدين نتكلم، أقسام كثيرة جدا من الشعب السوداني قاعد تنحاز لمبدأ التغيير الجذري وليس التغيير الشكلي للنظام. الجماهير والشعب السوداني يوم بعد يوم بيزيد قناعة إنه ما حدث بتوقيع الوثيقة الدستورية كان هو تغيير للحكام وليس تغيير للنظام.
إذا المحادثات الحالية قامت أدت لتشكيل حكومة مدنية، المجتمع الدولي يعني عايلها كده قالوا لا خلاص دي حكومة مدنية جات، يعني طيب المشكلة شنو تاني؟ فبتتوقع سيناريوها شنو اللي بتكون شغالة تاني بعد ذاك؟
هرجع لكلامي الأول.
أيوة.
الحكومة المدنية، المجتمع الدولي قاعد يتكلم قاعد يتكلم بيقول لك حكومة بقيادة مدنية، ما قاعد يقول حكومة مدنية بالمناسبة. لما يقول حكومة بقيادة مدنية دي معناته حكومة يمكن إنه يكون فيها عسكريين لكن بقيادة مدنية. وحتى الحكومة السابقة اللي اتعملت وفق الوثيقة الدستورية المجتمع الدولي كان مقتنع إنه دي حكومة بقيادة مدنية. نحن فقط كنا عارفين أو منتبهين إنه القيادة المدنية دي زي عدمة، لأنه مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة من عند المؤسسة العسكرية. إذا معناتها دي ما حكومة، ده الكلام نفسه يعني ياهو ياها حكومة دوش القباحة، القيادة المدنية ما عندها حاجة. في لحظة من اللحظات طلع رئيس الوزراء السابق يتكلم قال لنا 80% من الاقتصاد ما عندي، وكان بعد ذلك حصلت ملاسنات، يعني ملاسنات على مستوى جماهيري بينه وبين رئيس مجلس السيادة الوقت ذاك. المطلوب دلوقتي هو مش الحكومة المدنية حرفيا، لا، المطلوب نزع أدوات الحكم من المؤسسة العسكرية أو من الجنرالات. برضو مفاتيح الأمن والاقتصاد ما موجودة عند، أو مفاتيح الاقتصاد ما موجودة عند الجيش السوداني. الجيش السوداني ده ما مواطنين سودانيين كتار جدا. هل هم فعلا مستفيدين؟ عناصر الجيش السوداني هل مستفيدين من سيطرة الجنرالات على المؤسسات الاقتصادية؟ عمليا بنلقى الكلام ده ما حاصل. المؤسسات الاقتصادية هي ليست ملكا للجيش السوداني، هي ملكا للجنرالات وأحلافهم من النظام المبات ومن بعض جيوب النادي السياسي السوداني.
طيب دكتور وليد علي، يعني في الختام، يعني أنت دارت تلخص الحاجات دي كلها الحاصلة دي، يعني بيئته كيفية؟
رغبة الشعب السوداني حكومة مدنية حقيقية، حكومة مدنية تحكم فعلا، حكومة مدنية تمتلك زي ما ذكرت لك مفاتيح الأمن والاقتصاد. لا يمكن أن تجي حكومة مدنية ويكون مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة في أيدي جهات أخرى بأي حال من الأحوال. لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية في ظل وجود ميليشيات عندها طموح سياسي وتحمل السلاح بأي حال من الأحوال. كما أصبح عندنا جيش واحد موحد، قوة نظامية واحدة موحدة، لا يمكن أن تقوم انتخابات نزيهة. تخيل معي أنه قوة سياسية عندها صندوق وعندها سلاح وعندها مرشحين، الانتظام في الصف الانتخابات ذاته حيكون فيه مشكلة. طالما في الصف بتاع الانتخابات ده، صف التصويت، صف الاقتراع، موجود فوقه ناس بيحملوا السلاح، دي حتكون واحدة من المشاكل اللي أنا شايف أنه المجتمع الدولي ولا الآلية الثلاثية دي ما قاعد تعين لها بنظرة فحصة. يعني بس كيف نصل لديمقراطية؟ ديمقراطية نزاهتها 50% بتكفي بالنسبة اليوم. نحن شايفين أنه الكلام ده لا يستقيم. شايفين برضو أنه الإشكال الأساسي برضو هو إشكال المواطن ومقدرات المواطن وثروات السودان لا زالت موجودة بأيدي النظام السابق حتى الآن. حتى الآن لم يتم تفكيك حقيقي لتمكين النظام السابق، بل بالعكس ظهرت بعض العناصر الجديدة اللي عاوزة ترث تمكين النظام السابق. دي عودة مقدرات الشعب السوداني للشعب السوداني هو دي اللي بيقود للتغيير الجذري اللي الناس بتتكلم عنه.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولايتي جنوب وغرب كردفان أن نستضيف كل من السيد النيل حسين عمدة مدينة أبو جبيهة، والسيد موسى جبر والي ولاية جنوب كردفان، والناشط حسن خليل من مدينة أبو جبيهة، والناشط إبراهيم حامد من ناشطي مدينة لقاوة، حول الأحداث التي شهدتها مدينتي أبو جبيهة ولقاوة بالولايتين اللتين أسفرتا عن مقتل وجرح أكثر من 35 شخص خلال الأيام الماضية. في البداية مستمعيننا الأعزاء، معانا العمدة النيل حول أحداث أبو جبيهة خلال يومي الأحد والاثنين.
يعني حصل من امبارح السيد أمين، أمسيت امبارح عندنا مجموعة من أهلنا راكبين زنقة متجهين لغرام المنطقة الشرقية لأبو جبيهة، تبسوهم 5 أولاد من ولد حواد مديل، جندي 5 مسلحين ضربوا جماعات مديل، شالوا منه مع موبايلات ومين شال منه مغرات. هن طوالي اتصلوا على اهلهم في قريه الدوج وقريه وراهم طوالي شمال شرق ابو جهه في ورد جلدل، فهن فزعوا وهم يعني كانوا مسلحين، ضربوا واحد من اولاد مديل قتلوه واردوه قتيلهم اسمه يريد محمد الفضل واردوه قتيلهم. الناس نامت على كده يعني الصباح اندلع القتال الساعة 6 صباحا، حصل اشتباك ما بينه وبينهم الدخيل شغاله من الصباح لتاريخ اللحظه، لتاريخ اللحظه الان في قتال مريض جدا جدا، في جرحى وفي موتى، هم ما بعرفهم عندهم ما عندهم ما بتاكد منهم. الان في المدينه قفلوا عن مدرسه فيها، سوق قفل الجيش والساده المحليه اغلقت السوق النهائي تماما حتى لا تكون في فوضى.
وحسن الوضع كيف الحاصل شنو هسي المواطنين؟
في توتر، في توتر الان، في توتر، وايضا لزم بيته الناس يعني الطرفين بيحشدوا ناس، الحواز بيحشدوا ناس، يعني بيحشدوا ناس، بيحشدوا ناس.
نعم، والجيش القوات الأمنية هسي دورهم شنو؟
في جيش موجود، المشكلة القبلية ما يقدر يخش فيها لأنه لا يقدر يضرب، لا يقدر يضرب، الجيش طبعا قوم.
الضحايا كتار يعني الناس ال
يعني احنا والله تقريبا عندنا زي 4 تقريبا 3-4 حتت يعني مثلا كده جرحى في حدود 7-8، لكن هم ما بعرف ما بتكلم منهم عندهم جرحى ولا موضع ايش الحاصل عندي الان في اطراف المدينه وناس يعني واقفه على رجلين، اتمنى انه الناس تحتاج نصوص العقل الطرفين توقف القتال.
الخطوه المطلوبه شنو هسي عشان المشكله دي ما تتوسع يعني؟
المفروض تكون يعني الحكومه تفصل هيبتها يعني اي تفرد قوت على ارض الواقع يبقى لطلب اثنين ايضا اللي تعالي الان انا قلت ليه كانوا فيها بين الطوارئ على محصول الزام الان ما مفعل شو الطوارئ الجيش يخش بين الناس اللي في هناك اي طلب نعم هنا يضرب.
شكرا لك العمدة النيل حسين، ومنها ننتقل الى السيد موسى جبر والي جنوب كردفان. اهلا ومرحبا بك السيد الوالي، اخر التطورات شنو في ابو جبيهة؟
انا لغايه قبل يومين لغايه امس بيتكلموا معي الناس دي كلهم انه يا اخي احنا مشكلتنا مشكله بتاعه اللصوص، ونحن قاعدين بنصل لاتفاق للصلح عشان نقفل المنافذ على اللصوص، وكان دي خطوه خلاص الناس كلهم عارفينها. هم قالوا امس جماعه من المجرمين دي ذاتهم يعترضوا طريق بتاع توك فيه ناس طالعين من السوق يقتلوا واحد ويشيلوا قروشهم ويشيلوا موبايلاتهم، والناس اللي قتلوا دي معروفين مشوا قالوا بلغوا بالاسم، ما انتظروا الشرطه ذاتها عشان تجي تداهم الناس دي تشوف ان هم هاجموا وحرقوا الفريق وطلق بالمقابل حرقوا الهناك. القصة استمرت يعني من الصبح لغايه السيء. انا كنت هسه بتكلم مع الفرقه 10 والفرقه 14 في كابل، اذا دعا الامر بس الناس تحرك قوات من برا هناك بس يجي فينا لانه بنخاف لغايه بعدين كده بتفازوا.
وعلى حسب المعلومات المتوفره لديك هسه الوضع كيف؟
والله انا كنت بتكلم هنا طبعا القاده العسكريين بيقول لي الوضع تحت السيطره والمواطنين كل زول من زاوية بقول لك والله كضابين وكده كل زول بيهول الموضوع، لكن انا كنت بتكلم هسه قبل شوي مع القائد، مع القائد اللي هو النور القائد بتاع الفرقة 14، قال لي هنا قال لي الامور، قال لي يا زول احنا وزعنا عرباتنا ومسيطرين على الشيء. رجعت دقيت للقائد بتاع المنطقه الجنوبيه اللي هو في كادوب 14، قال لي تواصلنا مع قائد الفرقة 10 اكد انه الوضع تحت السيطره وما طلب، قال لي مدد، قلت له يا زول ابحث له مدد لانه ما طلب، لكن انا بقول انه قراءتي حسب راي المواطنين رسلوا مدد من المناطق القريبه. وهم كده الاثنين كلهم اثنين لواء اكيد لو في حاجه قلبتهم هم يتصرفوا، لكن لغايه اللحظه دي تحت السيطره.
توفرت لكم احصائيات؟
والله ما دقيقه جبالك اثنين من كنانه الليله الصباح على الواحد القديم، اثنين من الحواز ما دل جبالك الكلام اللي في جرحى ودوهم المستشفى من الطرفين، لكن طبعا لسه التفاصيل كده دقيقه كده ما.
ده كلام موسى جبر والي جنوب كردفان. والآن ننتقل لحسن خليل من مواطني أبو جبيها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. آخر التفاصيل شنو عندكم الآن؟
والله الوضع الآن في جنوب شمال شرق المدينة هو بتبادل إطلاق النار بيناتهم. لحد الآن وصل المستشفى طبعا الجرحى وقسموهم على الفريقين، هي في ناس ودوهم المستشفى الحكومي وفي ناس ودوهم المستشفى السلاح الطبي. لحد الآن وصلت المستشفى الحكومي جثتين وعشرة جريح، والمستشفى السلاح الطبي وصلت 3 جثة و9 جريح.
القتلى كلهم كم من أمس؟
6 جثة وصلت المستشفيات لقرار الطبيب. بيقولوا في ناس لسه قاعدين واقعين مع الجهات الأمنية والجهات الأطراف ما قادر تزعف ناس تجيب المستشفى.
والجرحى كم؟
جرحى زي 19.
طيب هسه القوات شغالة شنو؟ الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية؟
أي حاجة جو قفل السوق، لكن ما قدروا يسيطروا على الوضع.
يعني ما قادرين يفصلوا بين الطرفين ولا؟
ما قادرين يفصلوا بين الطرفين.
أنا ما قادر أعرف يعني كيف الجيش ما بيقدر يفصل بين الطرفين، يعني مهمة الجيش؟
في إمكانيات أمنية مهولة جدا في البلد. القوات الموجودة الآن في أبو جبيها الإمكانيات الأمنية كافية جدا أن تنهي الصراع من بداية الساعات الأولى. كيف في حاجة في نفسهم.
لأنه هسه أنا كنت بتكلم مع الوالي على حسب الإفادة بتاعه إنه هو يتواصل مع القيادات العسكرية وقالوا إنه الوضع تحت السيطرة.
أقسم بالله كذاب.
شكرا لك حسن خليل، وننتقل مباشرة إلى إبراهيم حامد حول آخر تطورات الأحداث في مدينة لقاوة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الليلة الأوضاع هذا الليلة السوق ذات سوق المدينة لقاوة، كرة حول المدينة كلهم يتساوقوا، الطرق كلها فاتحة بالاتجاهات الثلاثة شريك وجنوب وقريق، الحركة في السوق عادية. وصل نائب الوالي ومعه جزء من العجاويد ولجنة المسائل الحميدة وجزء من أولاد قرب كردفان الموجودين في الكولة، طافوا على كل الفرشات، عز الناس وطيب الخواطر. دي الحالة الليلة في لقاوة، تجمعات لكن ما حول المدينة، بعيد شوية من المدينة. يعني الطرفين كلهم لسه عندهم ناس لكن ما في المدينة، وفي مظاهر بتاع التجيش وتسليح بتكون برا المدينة ما جوا المدينة.
المشاكل دي متكررة، ليه دي الناس ما قادرين يحلوا المشكلة دي بشكل جذري؟ المشكلة شنو؟
والله سؤالك منطقي، الأحداث دي تكررت 4-5 مرات وتكررت في نفس الزمان ونفس المكان، يعني دائما بتكون بداية شهر 6. والمسألة أنا في تقديري إنه صراع على الموارد. المنطقة بتاع شمال لقاوة والمنطقة بتاع الجبال دي الموارد فيها شوية واسعة ومتوفرة من ناحية كلا والأمطار بتجيها كده، ولأنه منطقة طبعا عدد الثروة الحيوانية فيها موجود، فطوال الرعاة دي بيمشوا بكش المناطق دي، السكان موجودين هناك والناس الموجودين في المناطق دي يحتوروا المناطق دي محررة مفروض ما في ذا الجلاء، بيحصل الاحتكاك بيحصل كيف؟ هو قدوا يلهبوا في الثروة الحيوانية والوليغو دول برضو بحاولوا اختالوا وكده. الجديد في الامر بيقوا يعني برضو يعني يختطفوا جزء من الاطفال اللي بيكون رعاه مع البهائم دي، بعد ذلك طوال بتورد الصراع ده. الصراع ده لما تورد لما يجي حل ما بيتحل حل جذري. الصراع ده لو حصى الكلام ده كله بيجي تهديات عواطف وبعد ذلك تهديات خواطر وحلول سطحية، يعني هو يتعمق للمشكلة، عشان كده تاني بتتفجر. كل ما حصل انفلات زي ده بتجي المجاويد وبيجي الناس بيوقفوا المسألة بتاعت النزيف بتاع القتل الشغل بتاع الإقلاق المدينة وكده، لكن بعد ذلك ما بيعقبها مؤتمر عشان يشخص المشكلة دي ويحلها حجزي، ما بيجي، كلها بتصبح وعودات. وأكبر الوعودات اللي كانت قبل سنتين اللي كان حاضر فيها الكباشي دي ومجلس سياسي ومجموعة من الجنرالات جو والناس اللي اتفقوا ووصلوا لوثيقة اسمها تورنية معناها الاتفاق والهدنة، ومفروض طوالي يرتبوا لمؤتمر جامع في المنطقة دي كلها يجمع سكان المنطقة دي كلها يوصلوا فيه الاتفاق باعتبار ان الحاجات دي تاني ما تتكرر القضايا دي، لكن بعد ذلك خلاص يبقى المسألة دي كلها بتبقى توصيات وطلعت الحاجات دي حبيبة الدراج وكل ده بيشوف شخص تاني بتجدد الصراع.
نعم.
فأنا أفتكر المغزى انه في عدم جدية من الإدارات الأهلية ومن القيادات ومن الحكومة ذاته، ما جاتين في مسألة انه الصراع ده ينهو بشكل نهائي. ده تقدير أنا الشخصي طبعا الموضوع.
وتأثير الحتة دي على حياة الناس وأنشطتهم شنو؟ سواء كان المزارعين، التجار، الرعاة.
أول حاجة أنا أقول لك من الآثار الاقتصادية إنه لقاوة دي 3 ولا 4 يوم ما خشت العربات، يعني العربات الجايبة بضايع كلها كانت متمركزة في المنطقة بتاعت كادوك بتاعت الدرنج شارع، بالتالي بلا شك بيكون في فجوة بتاعت مواد وسلع. الحركة دي ذاتها بتأثر على الناس، لأنه الحركة بتاعت المبيعات فيها شراء وبيع وفيها تحويل بتاعت أرصدة وأموال وكده، فالتجار بيتأثروا، لأنه في ناس بيكون عندهم التزامات، في ناس بيكون عندهم شيكات، في ناس بيكون شنو بيتأثروا. غير كده بتؤدي لارتفاع الأسعار للناس الموجودين هنا، لأنه تكون في ندرة، تكون في طلب عالي على السلع. حتى الناس اللي بيجوا يشتروا ثروة حيوانية، لقوا منطقة بتاع ثروة حيوانية، الناس اللي بيجوا يشتروا ثروة حيوانية برضو تتأثر عليهم، بتقطع علاقات. في ناس عندهم أولاد في الجامعة دارين يحولوا بالبنوك ويودوا مصاريف، وناس عندهم ناس عيانين بيرسلوا لهم قروش، وكل الحياة دي الناس اللي تتأثر بها. حتى حركة المواصلات ذات من وإلى بتكون ضعيفة.
الدور أبناء المدينة ذاتهم بمختلف انتماءاتهم وكده، يعني دورهم شنو في الحتة دي؟ الناس الحادبين على مصلحة الجميع دورهم شنو المفترض يقوموا به؟
والله في دور، لكن دور محدود. يعني الدور بتمثل في انه الناس بيتكلموا وبيكتبوا وسائل التجارة، يا جماعة لازم نعيش، البلد دي بيشينا، تنوعنا الموجود ده جميل ما موجود في اي مكان، لكن الصوت ضعيف، لانه صوت ضعيف عشان يكون قوي محتاج لوسائل اخرى، محتاج لدعم مادي، الناس مش ينشروا الثقافة دي برا، محتاج لمؤتمرات، محتاج لمنتديات، محتاج لبرامج ذات تفكك المجتمعات تخليها تتواصل مع بعض، برامج بتاعت شغل كسب عيش وكده، لانه الفقر ده واحد من انواع المشاكل دي ذات. والمجموعه اللي بتعمل دي مجموعه يعني بتعمل بس بالعقل، لكن ما عندها الامكانيات الماديه تتحرك. لقاوة عندها شكل جميل في جسم كان مكون اسمه شباب من اجل لقاوة.
ده كان كلام الناشط ابراهيم حامد حول احداث مدينه لقاوة، وشكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.